نواصل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصيام باب صوم التطوع، قوله وست من شوال. أي ويسن صوم ست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال، فائدة قوله وأتبعه ستا من شوال. والمعروف أن تذكير العدد يدل على تأنيث المعدود، والذي يصام اليوم لا الليل فلم يقل ستة. الجواب أن الحكم في كون العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، إذا ذكر المعدود فتقول ستة رجال وستة نساء. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. أما إذا حذف المعدود فإنه يجوز التأنيث والتذكير، فتقول صمت ستا من شوال وصمت ستة من شوال. ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والمراد عشرة أيام، لكنه ذكرها لأن المعدود لم يذكر، وهذه قاعدة لغوية رحمة الله على الشيخ. والظاهر أن الأفصح التذكير، لأن هذا هو الذي جاء بلفظ الحديث، وهو أيضا أخف على اللسان، وهذه القاعدة ما لم يحصل اشتباه. فإن حصل فإنه يجب أن يراعى الأصل، أي لو كان اللفظ يحتمل أن يرب به المذكر أو يرب به المؤنث والحكم يختلف، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل كالقاعدة العامة في جميع ما يجوز في النحو يقيدونها بما لم يخشى اللبس. فإن خيف اللبس وجب إرجاع كل شيء إلى أصله. قال الفقهاء رحمهم الله: والأفضل أن تكون هذه الست بعد يوم العيد مباشرة، لما في ذلك من السبق إلى الخيرات. والأفضل أن تكون متتابعة، لأن ذلك أسهل غالبا، ولأن فيه سبقا لفعل هذا الأمر المشروع. فعليه يسن أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها حتى تنتهي، وهي ستنتهي في اليوم الثامن من شهر شوال. وهذا اليوم الثامن يسميه العام عيد الأبرار، أي الذين صاموا ستة أيام من شوال. ولكن هذا بدعة، فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا للفجار. ثم إن مقتضى قولهم أن من لم يصم ستة أيام من شوال ليس من الأبرار، وهذا خطأ. فالإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك، وإن كان بعض البر أكمل من بعض. ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله، فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ومن بقي عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان، بل صام بعضه. وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء، لأن هذا التطوع، أعني صوم الست، قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد، وهو أن يكون بعد رمضان. وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته ما لم يضق الوقت عن القضاء. طبعا تكلمنا في هذه المسألة ونظرنا إليها من خلال منظورين: من خلال طاعة مقيدة بزمن معين يخشى فوات وقتها، وبين خلال طاعة مقيدة يتمكن الإنسان من إتيانه. وقلنا أن هذه المسألة تظهر لو أن إنسانا عليه أيام من رمضان، كأن تكون المرأة نفساء أو حائض، ولا يسع شوال أن تقضي ما عليها مع الستة أيام، وكذلك أن يكون رجل اشتد به المرض طوال شهر رمضان مثلا وأفطر 25 يوما أو 26 يوما، فلن يسع شوال أن يقضي ويصوم الست. فهنا محل النزاع بين أهل العلم، وبينا وقلنا أن الأولى إن شاء الله أن يصوم الستة وبعد ذلك يقضي، أو يقضي حتى إن لم يبقى من شوال ما يكفي الستة يصومها، وإن بقي عليه قضاء يقضيه بعد ذلك، لأن الأصل في القضاء عدة من أيام أخرى. تنبيه: لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر لم يبادر به فإنه يجوز له، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال. فظاهره أنه ما دامت الست في شوال ولو تأخرت عن بداية الشهر فلا حرج، لكن المبادرة وتتابعها أفضل من التأخير والتفريط لما فيه من الإسراع إلى فعل الخير. ويستثنى من قول المؤلف ستا من شوال، يستثنى يوم العيد لأنه لا يجوز صومه. طبعا النهي عن أيام العيد ثبت في الحديث الصحيح، والنهي للتحريم ويلزم أو يقتضي يلزم منه الفساد. مسألة: لو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كامل حتى خرج شوال، فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟ الجواب: يقضيها ويكتب له أجرها كالفرد إذا أخره عن وقته العذر، وكالراتبة إذا أخرها العذر حتى خرج وقتها فإنه يقضيها كما جاءت به السنة. طبعا هذا الكلام عار عن الدليل. مع يا أخوانا كلام الشيخ في هذه المسألة رحمة الله عليه وعلينا عار عن الدليل. ليه؟ لأن احنا عندنا أصل. إيه هو الأصل؟ كل عبادة وقتها الشارع بزمن معين لا يجوز إخراجها عن وقتها إلا بإذن من الشرع. دي قاعدة عامة. كل عبادة وقتها الشارع بزمن معين لا يجوز إخراجها عن وقتها إلا بإذن من الشرع. بالضبط، كل عبادة وقتها الشارع أو حددها الشارع بمكان معين لا يجوز إخراجها عن مكانها إلا بإذن من الشرع، اللي هي العبادات المكانية والعبادات الزمنية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أتبعه بست من شوال، قيد. لو أنه قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام، الأمر أصبح مفتوح. ستة أيام شريطة ألا يدخل عليك رمضان المقبل. أما كون ينقضي شوال ونقول يجوز أن تقضي هذه الأيام بعد شوال لعذر أصابك، لا، هذا لم يرد به دليل. والأصل في العبادة إيه؟ التوقيف. لحظة واحدة، والأصل في العبادة إيه؟ التوقيف. طبعا إذا أردنا أن نضرب أمثلة مجمع عليها بين أهل العلم، المبيت في منى، واخد بالك، والوقوف بعرفة، معايا يا أخوانا كده، وكذلك صلاة الجمعة في وقتها المحدد. أما استدلال الشيخ هنا قال: وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقته فإنه يقضيها كما جاء به السنة. هذا الأمر خاص بصلاة الظهر فقط، راتبة الظهر البعدي بس. ركزوا معايا في المسألة دي يا أخوانا حتى لا اختلط عليكم. راتبة الظهر البعدي، النبي صلى الله عليه وسلم رأته أم سلمة يصلي بعد العصر، فأمرت الجارية أن تسأله: صليت بعد العصر ركعتين وتنهى عن ذلك؟ فقال: ركعتي الظهر انشغل فخشيت أن أتركهما، أو كما قال. العلماء قالوا هذا لا يقص عليه غيره، لأن احنا قلنا العبادات الأصل فيها منع القياس، مع أي أصل العبادة نفسها، بدليل سنة المغرب القبلي لا تقضي، سنة المغرب البعدية لا تقضي، سنة العشاء وهكذا. فالصواب يا أخواننا في هذه المسألة أكرمكم الله أن المسلم إذا فاته صيام ست من شوال بعذر أو بغير عذر لا يشرع له أن يقضيها، لأن هذه العبادة موقتة بزمن معين ولم يأذن الشارع أن نخرجها عن وقتها. وأما رمضان النص واضح: فعدة من أيام أخر، خاصة أن هذه العبادة سنة وليست بفريضة. واضح يا أخوانا؟ أيوة يا شيخ وليد، ماشي تفضل. لا، قيام الليل نعم، لأن قيام الليل في حقه فرض. الاعتكاف نعم، لا، ده تركه صلى الله عليه وسلم لعذر وشرعه لنا، يبقى برضه نفس الطريقة بالضبط. أما التوسع لا يجوز. خلوا بالكم من دي كويس يا أخوانا، الله يبارك فيكم، حتى لا نقع في نطاق البدعة ونحن لا نشعر. العبادات الزمانية لا تخرج عن وقتها، وإلا إن قلنا بهذا القول خلاص أصبح سأنقل كل عبادة زمنية من وقتها إلى وقت آخر عند عذر، وهنا ينسحب كلامنا على الفرائض. مزبوط؟ يبقى العصر هخرجه، عنده عذر، مشغول، وهكذا. وهذا الذي قرره الشيخ في باب الصلاة لما قال إن المسلم إذا ترك صلاة الفريضة حتى خرج وقتها وصلاها لا تقبل. وده كلام الشيخ وكلام الشيخ ابن تيمية وابن حزم وغيرهم من أهل العلم. فالصواب والله يبارك فيكم العبادات الزمانية لا يجوز للمسلم أن يخرج عن وقتها المحدد إلا إذا أذن له الشرع بذلك. أيوة ياسر.
من صام رمضان ثم
أتبعه
ستة من شوال.
هي حتى الواو ثم، لا أصل هنا الواو للتعقيب والمباشرة ثم للتراخي. التراخي يعني في شوال. القيد هنا من شوال، وأنا ذكرت الآن على فضل النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام فكأنما صام الظهر. هل لم يقل بذلك هذا؟ معي آخر فضل. طيب يقول كره بعض العلماء صيام الأيام الست كل عام مخافة أن يظن العامة أن صيامها فرض، وهذا أصل ضعيف غير مستقيم، لأنه لو قيل به لازم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات أن تصلى كل يوم، وهذا اللازم باطل، وبطان اللازم يدل على بطان المجزوم والمحظور الذي يخشى منه يزول بالبيان. قوله وشهر المحرم، أي يسن صوم شهر المحرم وهو الذي يلي شهر ذي الحجة، وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول شهور السنة، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، صوم شهر المحرم أم صوم شهر شعبان. فقال بعض العلماء شهر شعبان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا منه، ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم، لكنه حث على صيامه بقوله إنه أفضل الصيام بعد رمضان. قالوا ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة، وصوم المحرم ينزل منزلة النفل المطلق، ومنزلة الراتبة أفضل من منزلة النفل المطلق، وعلى كل حال فهذان الشهران يسن صومهما إلا أن شعبان لا يكمله. قالوا وآكده العاشر ثم التاسع، يعني آكد صوم شهر المحرم العاشر ثم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو آكد من بقية الأيام من الشهر. خد بالكم معايا يا أخوانا، الأصل عندنا في تكفير السيئات النص العام إن الحسنات يذهبن السيئات، ده الأصل، ده النص العام. وجاءت السنة النبوية وقيدت هذا الإطلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فدل هذا الحديث على أن هذه الطاعة المذكورة تكفر الصغائر بشرطين، أن يواظب على هذه الطاعات وأن يجتنب الكبائر، فإذا اختل شرط من الشرطين لا ينطبق عليه الحديث. هذا هو الأصل. وأيضا لا يوجد نص صريح في أن هذه الطاعة تكفر هذا الذنب، مش موجود، ولكن على وجه الإجمال. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن الذنب إذا كان في حق العبد لا يكفر بأي طاعة قط، إلا بأن يرد المظالم إلى أهلها أو يعفو ربنا عز وجل عنه، وهذا أمر لا حيلة لنا به. أيضا من الممكن أن نخرج عن هذا الأصل، ولكن قضايا أعيان تحتاج إلى دليل. عدتنا هذه الأصول، الأصل الحسنات يذهبن السيئات. طيب هذا الإطلاق قيد بالسنة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. طيب ممكن المسلم يفعل شيء من الطاعات يكفر بعض الكبائر، ولكن هذه قضايا أعيان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. والفرار من الزحف من السبع الموبقات. ولكن هذا الكلام لا ينطبق على كل من قال، ويتضح هذا بالفهم الصحيح لحديث البطاقة، معروف. قال ابن القيم: هذا الرجل قام في قلبه من تعظيم الرب عز وجل وإجلاله والخوف منه ما جعل الأجر المتولد من هذا يغفر 99 سجل من السيئات. يبقى بناء على ذلك لا نركن إلى أنه من الممكن أن الصغائر، أن الأعمال الصالحة تغفر الكبائر، لا تركن إليه لأنك لا تدري. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم إلى آخره، ما تدري لعل هل يا ترى يقوم في قلبك من التعظيم والإجلال والخشية والإخبات لله عز وجل ما يتولد منه من الأجر يكفر ذنبك الذي فعلته وهو الفرار من الزحف. لا يا أخوان، يبقى الأصل عندنا إن تكفير الذنوب بالأعمال الصالحة الصغائر شرط أن يرتكب الكبائر وأن يكون الذنب ليس في حق العباد. فصوم يوم عاشوراء قال: أحسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، فهو آكد من بقية الأيام من الشهر. ثم يليه التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وهل يكره إفراد العاشر؟ قال بعض العلماء إنه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وطبعا هذا الحديث يعني ضعفه العلماء فلا تقوم به حجة. وقال بعض العلماء إنه لا يكره ولكن يفوت بإفراده أجر مخالفة اليهود. والراجح أنه لا يكره إفراد عاشوراء. فإن قال قائل: ما السبب في كون يوم العاشر آكد أيام المحرم؟ فالجواب أن السبب في ذلك أنه اليوم الذي ندى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن التوقيت كان في الأمم السابقة بالأهلة وليس بالشهور الأفرنجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اليوم العاشر من محرم هو اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه وندى موسى وقومه. كما تعلمون ولا يخفى أن صيام يوم عاشوراء مر بمرحلتين: المرحلة الأولى كان على سبيل الفرضية والحتم والإلزام، المرحلة الثانية بقي على سبيل الاستحباب، مرحلة ثالثة أضافها بعض أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصوموا يوما قبله اللي هو لأصومن إلى التاسع. قال ابن حجر رحمه الله: ففي تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل أو لئن بقيت لأصومن التاسعة، قال ابن حجر: وهو صلى الله عليه وسلم أتته منيته ولحق بالرفيق الأعلى ولم يبين. ومن أجل هذا ذكر العلماء قولين: القول الأول لأصومن التاسع، أي أنقل العاشر إلى التاسع، كويس، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. القول الثاني لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مضافا إلى العاشر. قال ابن حجر: فلما مات ولم يبين كان الأحوط أن يصام التاسع والعاشر، هذا الذي عليه العمل. قوله: وتسع ذي الحجة، أي ويسن صوم تسع ذي الحجة. وتسع ذي الحجة تبدأ من أول أيام ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع، وهو يوم عرفة. والحجة بكسر الحاء أفصح من فتحها وعكسها القاعدة. ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن، اكتب عندك الألف واللام في العمل للاستغراق، أي أي عمل صالح. يقول: والصوم من العمل الصالح. وقد ورد حديثان متعارضان في هذه الأيام، أي العشر من ذي الحجة، أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام التسع، وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عائشة. والثاني أنه كان يصومها، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في التعارض بين هذين الحديثين أن المثبت مقدم على النافي، ورجح بعض العلماء النفي لأن حديثه أصح من حديث الإثبات، لكن الإمام أحمد جعلهما ثابتين كليهما وقال إن المثبت مقدم على النافي. ونحن نقول إذا تعارض تساقط بدون تقديم أحدهما على الآخر، فعندنا الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فالعمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة ومن ذلك الصوم أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، ومن ذلك فالأيام العشر من ذي الحجة الناس في غفلة عنها تمر والناس على عاداتهم لا تجد زيادة في قراءة القرآن ولا العبادات الأخرى، بل حتى التكبير بعضهم يشح به. طيب، في حديث آخر عند أبي داود من رواية عائشة أيضا، وفيه تقول عائشة: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط، أي ذي الحجة. ورواية مسلم التي ذكرها الشيخ: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم من العشر قط. الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم تعليقا على حديث عائشة قال: وهذا مما يجب أن يتأول، فصيام التسع مستحب ويزداد استحبابه في التاسع وهو يوم عرفة. يعني إيه؟ ما قال أحد من أهل العلم بحديث عائشة على الإطلاق أبدا، ولكن العلماء أولون بعدة تأويلات. لما؟ لأن أنا عندي نصوص شرعية صريحة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وأكد على صيام يوم عرفة، فكيف تقول رضي الله عنه لم يصم من العشر قط؟ فمن جملة ما أوله العلماء قالوا: قالت هذا على سبيل علمه، يعني علمت وقالت، ولعلها علمت بعد ذلك ولكن لم ينقل إلينا قوله. أيضا قالوا: قولها لم يكن يصوم من العشر قط أو التسع قط يحمل كان لا يصوم منها لعارض كسفر ومرض ونحوه. والتأويل الثالث قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء المستحب خشية أن يفرض على الأمة. هذا الذي ذكره الإمام النووي في شرح مسلم. فنقول لكل من يتمسك بظاهر حديث: ليس لك إلا بعد أن ترجع لكلام العلماء وتنظر إلى كلامه. يبقى قول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من التسع قط أو ما صام العشر قط، هذا مما يتأول، يعني إيه؟ ليس على ظاهر، ليس، بل ورد عن من حديث ميمونة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، وهذا الذي عليه العمل. يقول وقوله: وآكده يوم عرفة، أي آكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة لغير حاج بها. ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، وإنما كان آكد أيام العشر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلهم والسنة التي بعدهم. وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، هذه الفضيلة يا أخوانا لا توجد لعبادة من العبادات إلا للصيام، اللي هو يكفر السنة المقبلة. الذنوب الماضية وردت في كثير من العبادات كالصلوات الخمس ومن حج ولم يرفث نفس إلى آخره، ولكن الإشكالية سنة مقبلة. ومن أجل هذا ذكر العلماء عدة تفسيرات كيف تكفر ذنوب السنة المقبلة. من جملة التأويلات ولكنه ضعيف قال: أن الله عز وجل يعصمه من الذنوب في السنة المقبلة، وهذا لا يصح. القول الثاني أنه إن أذنب يوفقه ربنا عز وجل إلى توبة نصوح. القول الثالث أنه يفعل شيء من الصغائر واللمم يكفره الأجر المتولد من صيام يوم عرفة. قوله أي قول المات لغير حج بها الباء بمعنى فيه، وقوله لغير حج بها اشترط المؤلف شرطين، الأول غير حج والثاني به أي في عرفة. فظاهره أنه لو كان الحج في غير عرفة مثل أن يصادف يوم عرفة في الطريق ولم يصل إلى عرفة إلا في الليل، فظاهر كلام المؤلف أن صوم هذا اليوم مشروع، وظاهره أيضا أنه لو كان الإنسان بعرفة ولكنه لم يحج مثل العمال وشبههم فإنه يصوم، فالحج في عرفة لا يصوم وليس مشروعا له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وهذا الحديث في صحته نظر، لكن يؤيده أن الناس شكوا في صومه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحا يوم عرفة والناس ينظرون إليه ليتبين لهم أنه لم يصم، ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل، ولا سيما أن أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعب، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وشدة الحر، فإنه يتعب وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة بهذا اليوم، والصوم يدرك في وقت آخر. ولهذا فالصواب أن صوم يوم عرفة للحج مكروه، وأما لغير الحج فهو سنة مؤكدة. وقوله وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. فإذا قال قائل لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ينشر الأفضل وهو أخشان لله وأتقان له، قلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بعبادات أخرى أجل من الصيام من الدعوة إلى الله والأعمال الأخرى الوظيفية التي تستدعي أن يفعلها، ولهذا ثبت عنه فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومع ذلك لم يبشره لأنه مشغول بعبادات أخرى جليلة لا يتمكن من مراقبة الشمس في طلوعها وزوالها وما أشبه ذلك. لذلك تلاحظ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام قال صيام نبي الله داود كان يصوم يوم ويفطر يوم، انتبه، وكان لا يفر إذا لاقى. طب ليه جت هنا ليه؟ وقبلها قال وكان يأكل من عمل يده، إشارة إلى أن العبادات إن شغلتك وأضعفك عن واجب أو عن أهم منها ينبغي أن تترك. يبقى إنسان مثلا يعني يطيق الصيام يصوم يوم ويفطر يوم، ولكن اليوم اللي صايم فيه قاعد في البيت نايم عال على البيت، يا رجل قوم اشتغل انا قادر اشتغل، واخد بالك؟ هذا ليس من الدين، بل عياذا بالله يخشى عليه من المخالفة. يبقى حينما نريد ان نأتي بطاعة لابد ان نراعي من لوازم او ما يترتب على هذه الطاعة، وده أمر معلوم. فكون أن الإنسان يباشر كثير من الطاعات اللي هي النوافل ويؤثر على بعض الواجبات المنوطة به كالسعي على الأرزاق هذا مخالف. زي بالضبط كده واحد بيصوم يوم ويفطر يوم وبيروح الشغل تعبان، يأتيه مثلا المواطنون فيتكاسل ويعبس في وجهه ويرفع صوته عليه، ليه الرجل صايم؟ لا هذا مخالف يا أخوانا، هذه مخالفة ولا تجوز البتة. يقول وقال في الرجل الذي دخل وصلى وحده من يتصدق على هذا، فقام بعض الصحابة فصلى معه، فلا يقول قائل لماذا لم يقم هو لأنها صدقة وهو أسبق الناس إلى الخير، فالجواب لأنه مشتغل بما هو أهم من تعليم الناس والتحدث إليهم وتأليفهم وما أشبه ذلك. المهم أنه لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ندب إلى فعل شيء وبين أنه أفضل ولم يفعله هو فهو قصور منه صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتغلوا بما هو أولى وأهم، ودي قاعدة مهمة أرجو أن تنتبهوا إليه. ولهذا لما سئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن نقوى على ذلك، يعني أنه ما يقوى على ذلك مع أعماله الأخرى الجليلة التي لا يقوم بها غيره. وعلى هذا إذا جاءنا طالب علم وقال إنني إذا صمت قصرت عن طلب العلم وصار عندي خور وضعف وتعب، وإذا لم أصم نشطت على العلم، فهل الأفضل في أن أصوم يوما وأفطر يوم لأنه أفضل الصيام، أو أن أقوم بطلب العلم؟ فنقول الأفضل أن تقوم بطلب العلم. كلام واضح يا مشايخ؟ ليه؟ أصل عندنا كما بينا وبين العلماء الطاعات نوعين، طاعة قاصرة وطاعة إيه؟ متعدية. هو كل سنة يروح يعتمر في رمضان 10-12 ألف جنيه، واخد بالك؟ وبجواره طالب علم يستنشق صحيح البخاري ما يستطيع أن يشتري به، وأخونا كل سنة 15 ألف أو 10 آلاف عمره في رمضان. طيب أين فقهك؟ أين الفقه؟ وأين الحصة؟ طيب أقصى ما يمكن عمر لنفسك، حج لنفسك. طب طلب العلم والتصدي للمبتدعة من الذي يقوم به؟ وهذا الذي أشار إليه الشافعي رحمة الله، قال لأن أجلس طوال الليل يعني يحرر المسألة أو يتدبر مسألة أحب إليه من أن يقوم الليل. يريد ناخد بالنا خاصة القائمين بالدعوة لدين الله وبتحصيل العلم لنشره، اعلم أن هذا الأمر طاعة متعدية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ لا أحد، لا أحد أبدا. فيريد يعني تفطن لذلك ودعك من الحذلقة الفقهية والتشدق بغير علم. وإذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل ولا قيام على عائلة ولا طلب علم وقال ما الأفضل لي أن أصوم يوم وأفطر يوم أو لا أصوم، نقول الأفضل أن تصوم يوما وتفطر يوم. فالمهم أن التفاضل في العبادات وتمييز بعضها عن بعض وتفضيل بعضها على بعض أمر ينبغي التفطن له، لأن بعض الناس قد يلازم طاعة معينة ويترك طاعات أهم منها وأنفع. وقد جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يتحدث إليهم وترك راتبة الظهر ولم يصليها إلا بعد العصر. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يعادل بين نوافل العبادات، وإذا ترك شيئا لما هو أهم منه فلا يقال إنه تركه بل فعل ما هو خير منه، فلا يعد ذلك قصورا. طيب وإن أشكل عليك شيء يا أخي اسأل أهل العلم، يا أخوانا أنا أريد أفعل كت وكت، أيهم أفضل لي؟ طيب ودليل ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا أصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أنت الذي قلت كذا؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم كذا وصم كذا، قال إن أطيق أكثر من ذلك، حتى قال له صم يوما وافطر يوم فذلك أفضل صيام وهو صيام داود، وقال له في القيام نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل فذلك أفضل القيام وهو قيام داود، لأن هذا الصيام يعطي النفس بعض الحرية والبدن بعض القوة، لأنه يصوم يوما ويفطر يوم. وكذلك القيام إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثه ثم نام سدسه فإن تعبهم فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول بنومة السدس فيقوم في أول النهار نشيطا. لذلك تلاحظ في غزوة الفتح لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المكة وقال للصحابة إنكم غدا ملاقوا عدوكم والفطر لكم أقوى، فأفطر وأمرهم بالفطر فبقي أقوام على صيامهم، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقال أولئك العصاة. ليه؟ ده انت داخل على حرب، ده انت داخل على جهاد مع مبتدعة، ومبتدعة من بقى يعني إلى النخاع، وعندهم من الشبهات الكثير والكثير والكثير، أين حفظك للأدلة ولكلام السلف؟ ده لابد أن نراعي هذا إخواني ونحن في هذا المعترك مع المبتدعة وفي هذه الفتن الجامحة. نعم. أي نعم في الفترة الأخيرة عزم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وجب الفطر، نعم لا شك. وهل يشك أحد أن المفطر أقوى من الصائم؟ هل يشك في ذلك أحد؟ تفضل يا شيخ.
إذا تعددت العلوم
لا أركز في كلامك، في فرق بين علوم الآلة، الفقه ليس من علوم الآلة، ركز.
العلوم الشرعية
أي نعم.
هي الإنسان ممكن يعني ينشغل بعلم دون علم فيفسر في شرع معين، فكيف
نقول عن أخونا يتكلم في الاهتمام ببعض العلوم دون بعض، هنا نقول لكل مقام مقال. يعني مثلا أنت مثلا في مدغامر ملئت بالمبتدعة سواء بالمساجد أو بالشخوص، وأنت على ثغر في مسجد، هل يا ترى من الفقه أن تنشغل بتحصيل علم القراءات المتواترة وتترك الرد على المبتدعة وتفنيد شبهاتهم؟ ليس من الفقه أبدا، بل يؤخذ عليك ويخشى أن تتهم بالقصور. ليه؟ البلد مليانة مبتدع حواليك ويأتون بكل ضل منحرف في كل مكان ويبث سمومه في ثنايا الكلام، أين أنت؟ ده أنا والله أنا مشغول بعلم القراءات. من الذي أذن لك؟ من الذي أذن لك أن تنشغل بعلم القراءات والمبتدع حولك يصلون ويجولون؟ لا معي أخي الفضل، فلابد أن نراعي لكل مقام مقال. وإياك ثم إياك أن تقول هذا علم القراءات أشرف العلوم، ومن الذي تكلم أنه ليس بأشرف العلوم؟ ولكن احنا بنتكلم على العلم الأنفع والحاجة ماسة إليه. ولعلكم تذكرون مقولة عمر بن الخطاب لأم حثمة لما صلى الفجر والتفت فلم يجد ابن أبي حثمة، فرأى أمه أي عرفها وقال أين ابن أم حثمة؟ قالت يا أمير المؤمنين قام طوال الليل يصلي، فلما دخل الفجر غلبته عيناه فنام. فقال عمر قولته المشهورة لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. كذلك عشان كده دايما أرجو أن تلاحظوا في خلال دعوتكم لدين الله لازم نراعي الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك وصوره والتنبيه على أهل البدعة وبيان عوارهم، وإياك أن تنشغل بغير هذا خاصة في مصرنا خاصة في هذا الزمن. يقول وقد ولكن هذا أي صوم يوم وفطر يوم مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه، فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه، لأنه لا يمكن أن تضع فريضة من أجل نافلة. فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوما وأفطر يوم تخلف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعب في آخر النهار ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فنقول له لا تفعل لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب، فهذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه، لأن صلاة الجماعة في المسجد فرض على الذكور لا يعفى من ذلك إلا من عذره الشرع. كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهله، يعني هو يعمل صنيع مثلا، صنيع بتاع خرصان، يشتغل مثلا في خرصة مهنة شقة، ولكن الله قدر عليك هذا لحكمة يعلم، يبقى ما ينفعش أبدا تصوم بقى يوم وتفطر يوم، واخد بالك؟ لما؟ طيب لا شك أنك في اليوم الصائم لن تتمكن من العمل أبدا، ويترتب على ذلك أنك تقصر في النفقة الواجبة على أهلك. وكذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهلي أي انقطع عن البيع والشراء والعمل الذي يحتاجه لمؤونة أهلي، فإننا نقول له لا تفعل لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. وكذلك لو أدى هذا الصيام إلى عدم القيام بواجب الوظيفة كان منهيا عنه. عشان كده نلاحظ مثلا بعض أصحاب الشركات والمصانع، واخد بالك، يأمر عماله بصلاة الفريضة فقط وعدم صلاة النافلة، ووصل الحال ببعضهم أن أمرهم أن يصلوا في المصنع مع أن المسجد بجوار المصنع. حقيقة الأمر لما تناقشنا مع بعض أصحاب المصانع في هذه المسألة وجدنا أنهم ما فعلوا ذلك إلا كرد فعل لبعض مهملي العمال، ذهب ليصلي السنة وهو في عادته يقرأ بالإخلاص والمعوذتين، قال لك أنا راجع الورد بتاعي جزئين. هذا مخالف، هذا مخالف. والأمر إخواني يحتاج إلى فقه وإلى إخلاص. في إيه؟ له ذلك ضرءا للمفسدة وتضييع الأعمال. نعم.
ولا في اي مكان؟
لا يظبطون مكان طبعا. ايوه شوف
الطريقه ان هو بينفله يعني ما يمشي
صلاه. له ذلك. نعم له ذلك.
لو الواحد صائم والاداء الاكل والطعام على الطاوله ياكل ولا يصلي؟
لا ياكل، مش عارف يصلي عمره بالمنظر ده، مش عارف يصلي ياكل. طيب، وقد التزم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بذلك حتى كبر، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، حتى اجتهد رضي الله عنه فصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة، ويرى أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم. ونأخذ من هذا فائدة، وهي أن الإنسان ينبغي ألا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره، فقد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا يرى أنه قادر، ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو يلحقه ضعف وتعب ثم يندم لهذا. ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا أمته: أكلفوا من العمل ما تطيقون. خد بالك، وهذا أمر يختلف من شخص لشخص. يعني ممكن مثلا رفيق لك يطيق الصيام في شدة الحر، صديق لك يطيق قيام الليل، صديق لك ينكب على كتب أهل العلم لا يقوم إلا لقضاء حاجة أو ما لابد له منه. يبقى كل واحد أدرى بظروفه وإمكانياته. والكيس فين يا أخوان؟ الفطن بالذات في طلبة العلم، من يقف على ما يبرع فيه ويحتاج إليه زمنه، هو ده الكيس. عشان كده تلاحظ لو أنت استقرأ كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، تجد أن كل كتب في المعتقد والرد على المبتدع، واخد بالك؟ يعني كتاب الاختيارات الفقهية لابن تيمية مجلد صغير، انتقى بعض المسائل الفقهية ورجح، ولكن كل كلامي في المبتدع والرد عليهم والمعتقد. لما؟ زمن لا يحتاج إلا إلى هذا. نفس الطريقة بالضبط، انظر ما يحتاج الإسلام منا في وقتنا الحاضر وتمكن منه وابرع فيه والله يؤجرك. وقال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلج والقصد، القصد تبلغه. وقال: إن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو الذي يسير ليلا ونهارا، فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقبل ولا يقول: أنا الآن نشيط سأحفظ القرآن والسنة وزاد المستقنع وألفية ابن مالك كلها في أيام قليلة، فهذا لا يمكن. فأعط نفسك حقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني المداومة دايما. يا إخوانا أريد منكم إخواني ألا يكون التصرف الصادر منك وليد انفعال أو حماس، سرعان ما تسقط وتترك العمل. عارفين زي ايه؟ زي الكلام عن قضية فلسطين والقدس، كله وليد انفعال. إسرائيل يعملوا حاجة، اطلع المنبر واتكلم، موتوا عيل مش عارف ايه، حفروا شيء بجوار بيت، اطلع واتكلم، سكتوا انت سكت، وعشان كده متأخرين. يبقى كلامنا وعبادتنا لا تكون وليدة انفعال. يعني مثلا لا تسمع درسا من بعض إخواننا أهل العلم في فضل طلب العلم والرحلة في طلب العلم والنفقة في طلب العلم، بعد ذلك تعزم عزما أكيدا لا أترك درسا للعلم مطلقا. طب أنت ظروفك لا تسمح، إمكانياتك قدراتك الاستيعابية لا تسمح، ومن أجل هذا ستبدأ ثم تمل وتكل وتترك كل شيء. ولعلكم تلاحظون أمرا، أقول يا أخوانا كل واحد فيكم يحدد طلبه للعلم على قدر إمكانياته وظروفه. أنا راجل على المعاش وبفضل الله معاشي يكفيني وزيادة، بوفر كل شهر مثلا كذا ويكفيني، ما عندي أي عمل. لما تترك مجلسا لينا؟ أنت ما عندك أي شغل. الأخ الآخر شغال ورادي والورادي بتاعته بتلف مرة الصبح مرة بالليل وهكذا، وما عندوش راحة مثلا إلا يومين. قال يا عم أنا بكتفي بدرس. نعم الرجل أصبت. فتصرفتنا على بانفعال خطأ كبير جدا. وأوصي إخواني أئمة المساجد بتقوى الله عز وجل والتركيز في الطلب، وياريت ونصحة من أخيك، انسى ان انت خدت لصنص شريعة. نصيحة من أخيك، ليس هذا والله تقليلا ولا تقصير أبدا والله، ولكن أحفزك على الطلب. انسى خالص وابدأ اشرع في طلب العلم، دي شغلتك تتعاطى عليها أجرا، وأنت ممنوط ومكلف من قبل ولي الأمر بإبلاغ شريعة الإسلام. كيف تبلغها وعند القصور؟ شغلك يعني بالضبط كده. أنا مثلا راجل شغال في التربية والتعليم في الزمن الماضي، شغلتي إيه؟ بدرس كيمياء، بروح ليا في الأسبوع مثلا يعني 15 حصة، مرتبي يكفيني ما يكفينيش، دعك من هذه الشنشنة. انت دفعت فلوس وعملت رشوة عشان تتعين، خليك راجل بقى وسد، واخد بالك؟ يبقى اصبح ينبغي علي ان يكون ده كل هدفي. يبقى اروح عمل الرسمي، طب ارجع من عمل اقوم بما يجب علي، اروح املأ مبت بتجاز، اجيب العيال عيش، اشوف العدس موجود ولا لا، بعد ذلك عنده وقت صلة الرحم، عنده وقت ابدأ اراجع في المادة العلمية، احضر درس بكرة وبعد. تخيل بقى لو المجتمع بالشكل ده، يبقى راجل امام مسجد والله دروسه في المسجد من العصر لحد العشاء، طيب يصحى يصلي الفجر وبعد ذلك بينام شويه وبيستريح، طب من الفجر لحد العصر بتعمل ايه؟ شغال كهربائي، واخد بالك؟ بيطلع حج وعمره وبيروح يحج معاهم ويعتمر وبيطمدوا له في الدفتر. تخيلوا يا اخوانا، متخيلين مدى المأساة اللي احنا فيها؟ ما هو ده الذي جعلنا في الحضيض وما زال ننزل من عدم مراقبة الله عز وجل في كل أعمال. يبقى أدوى من الأعمال وإن قل أداوم، ولابد أن نراعي ما كلفت به بعمل نضي الأجر وما تطوعت به. ومن أجل هذا نقول لإخواننا الأئمة، من طعن في أجركم نظير دروسكم للعلم وصلاتكم بالناس فهو أحمق لا يعيش. فالذي يعطيه لكم ولي الأمر قل أو كثر، مكافآت وغيره، بدل زي أو غيره، كل هذا حلال 100%، شريطة أن تتقن ما كلفت به. ومن أجل هذا لما نتكلم عن فقه الإجارة في شريعة الإسلام، لابد أن نراعي إن فقه الإجارة لا يخرج منه أجير، وكل من يعمل لدى الحكومة أو القطاع الخاص نبحث راتبه من الحل والحرمة في فقه الإجارة في فقه الإسلام. أنا رجل أجير، أجير فين؟ عند وزارة الأوقاف. وانت أجير فين مثلا؟ في وزارة الصحة. وانت أجير فين؟ في الجيش. وانت أجير فين؟ في أكد أجير. يبقى نبدأ نعمل، ما العمل الذي كلفت به؟ العقد، العقد والله من 7:30 لحد 2 هو ده عملك. لا يحل لك شرعا أن يعود عليك نفع مادي أثناء هذا الوقت، لا يحل. فإن أتاك فهو من أكل الحرام باتفاق. فيش فيها نزاع ابدا. يعني راجل شغال مدرس واخد بالك، ومدير المدرسه قال لي انت هتيجي من الحصه الاولى لحد الحصه الخامسه لك حصتين وثلاثة احتياطي بس، ده تحسبا لاي شيء. قلت له خلاص. فانا راجل في المدرسه شغال، خلصت الحصه بتاعتي وانا مثلا راجل ايه بلف في مواتير كهرباء، خدت معايا موتورين ثلاثه في المعمل بدات اشتغل فيه، اكل حرام. فاهمين يا اخوان؟ اكل حرام. عشان كده السؤال اللي ساله اخونا الشيخ محمد، ارتفاع السعر والكلام ده كله، طب ما نشوف اعمالنا ايه؟ هل اتقنا ما وكل الينا من اعمال؟ وكذلك في كل قطاعات البلد، شوف بقى الوحده المحليه، مجلس المدينه، الصحه، الاطباء، العيادات الخارجيه، كل هذا. اتفضل يا يسأل أخونا عبادة أثناء العمل، إن أثرت على إتقانك للعمل لا يحل لك، لا يحل لك بأي حال من الأحوال. يعني مثلا أنا راجل مدرس، والمدرس عشان يدرس لابد أن يكون مقتنع بما يدرسه ويتقنه ويرفع صوته. طب هو عنده الحصة الخامسة من الصبح لحد الحصة الخامسة قرأ مثلا 10 أجزاء، دخل للحصة الخامسة مش قادر يتنفس، خير يا استاذ واشرح، والله يا ولدي كنت قرات الحمد لله 10 أجزاء خبت وخسرت، ما اديت عملك. هذا الذي ينبغي ان يفهم وان نداوم عليه وان نتقن اعمالنا. يبقى حينما نتكلم عن مؤسسات الدوله والوحده المحليه يتقنوا عملهم، والصحه برضو ائمه المساجد من باب اولى، حينما يقوم مدير المدرسه مثلا بوضع علامة على أن المدرس ما جاش، ينبغي على إمام المسجد يضعها لنفسه ويضعها على عامله، وإلا إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكثير من الناس يكون عنده رغبة إما في العبادة أو طلب العلم أو غير ذلك ثم بعد هذا يكسل، فالذي ينبغي الإنسان أن ينظر للمستقبل كما ينظر للحاضر. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دليل على أن صوم يوم الجمعة أو السبت إذا صادف يوما غير مقصود به التخصيص فلا بأس به، لأنه إذا صام يوما وأفطر يوما فسوف يصادف الجمعة والسبت، وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما وأفطر يوم ما لم تصادف الجمعة أو السبت. هنا لابد أن نبين على إشكال يقع فيه البعض، وهو صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع عبادة مستقلة، معايا؟ صيام 3 أيام من كل شهر عبادة مستقلة، صيام يوم وفطر يوم عبادة مستقلة. يبقى رجل أراد أن يختص بعبادة 3 أيام من كل شهر، الله يعينك، ولكن الثلاثة أيام هذه خرجت من الخميس، انت مالكش علاقه بقى بالخميس دلوقتي، دي عباده اخرى. طب بيصوم يوم ويفطر يوم، فجه الاثنين هيفطروا، مالك علاقه به. طب هصوم يوم الجمعه، مالك علاقه بالامر ده، لان افراد الجمعه او السبت المعني بذلك افراد الجمعه لانه جمعه. طب افرض الجمعه لانه عرفه، لا شيء في ذلك. افرض الجمعه لانه عاشوراء، لا شيء في ذلك. وكذلك السبت، مع يا اخواننا دي امور بيقع فيها كثير من إخواننا ويقع في إشكال وليس فيها إيه إشكال. قوله ويكره إفراد رجب بالصوم. أخونا هنا أرسل لنا رسالة يعني إن دلت على شيء تدل على حرصه على بيان الحق وعلى حرصه على التمسك بالسنة، وهذا لا نشك فيه مطلقا، ولكن أخطأ ما ينبغي له أن يقع فيه. قال في الدرس الماضي أخبرتنا أن يعني الشيخ الألباني والإمام ابن حزم ذهبا إلى عدم جواز الجماعة الثانية. نعم، وقد ذكر ابن حزم في كتابه جواز الجماعة الثانية. أأمل أن يكون أخونا وقد ذكر الإمام ابن حزم في كتابه جواز الجماعة الثانية، يبقى هو جاب الكلام ده من كتاب ابن حزم، ده اللي أنا بعتب عليه فيه. وأما القول الذي ذهب إليه الشيخ الألباني وقول جمهور العلماء كما ذكره في كتابه تمام المنه، هل ذهبت لأقوال أهل العلم في المسألة؟ الله يبارك فيكم. من أخطر ما يقع فيه طالب العلم هو عدم الدقة في نقل أقوال العلماء، وأنا أحيل أخانا أكرمه الله إلى التروي والتأني ويقرأ بتؤدة رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لأن القضية إيه؟ إن الإمام بيقول قول ينقل، وممكن يقول قول آخر لا ينقل، أو ينقل بعد ذلك، فيبدأ أخ يقع على قول ولا يقع على القول الآخر. أنا أريد منك أكرمك الله حرر المسألة، ونحن إن شاء الله معك إن كان الحق في عدم مشروعية الجماعة الثانية. وأما قولك إن هو قول جمهور العلماء، لا، كلام غير صحيح. قول جمهور العلماء على جواز الجماعة الثانية. وكذلك يقول هنا وذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط أن هذا القول هو قول أبي قلابة وابن عون وأيوب والليث بن سعد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وسفيان الثوري. هل يا ترى هذا القول قولهم الوحيد أم لهم قول آخر؟ يا ريت ناخد بالنا شيء ما ولا نتعجل في مثل هذه الأمور. أخونا يقول هنا: هناك قاعدة تقول ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم، ما ثبت في النفل، ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، واخد بالك؟ ولم يقولوا ما ثبت للفرض ثبت للنفل. فرق كبير. يعني هو عاوز يستدل بالقاعده على ايه؟ يقول فما ثبت في الفرض من بته في النفل الا ما دل خاصة على عدم فعله في النفل، وقد ثبت ان الفطره في رمضان بعذر شرعي يمكن قضاؤهما بعد شهر رمضان. انت اخطات في فهم القاعده. واخد بالك؟ يعني ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، بمعنى ايه؟ خلاص، من اكل او شرب ناسيا في رمضان فليتم ايه؟ صومه. يبقى كذلك من اكل او شرب في النفل. معايا؟ رجل سهى في الفرض يكبر بسجود السهو، سهى في النفل يكبر بسجود السهو. واخد بالك؟ اما ان نقول ما ثبت للفرض باحكام شرعيه ثبت للنفل، خطا. معايا؟ لان ثبت للفرض الوجوب، هل يثبت للنفل؟ لا. معايا اخر فضل. وعندنا القاعده العظيمه: كل عباده قيدها الشارع بزمن لا يجوز نقلها عن زمانها الا بدليل شرعي. يعني امل من اخواننا يتريثوا شيء ما ويمعنوا النظر في القواعد. في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله والتي طاشت بها 99 صحيفة، نعم، هل يمكن إعادة هذه المسألة؟ وما هو السبب الذي جعلها كذلك؟ شوفوا يا أخواننا، الله يبارك فيكم، هذا الحديث مما يستدل به أو استدل به بعض الناس على أن المسلم إذا مات وهو يقول لا إله إلا الله، يعني قال لا إله إلا الله ثم مات ولم يعمل خيرا قط غير أنه قال لا إله إلا الله، قال لك ده ناج واستدلوا بحديث البطاقة. هذا الاستدلال غير صحيح. أولا، هذا الحديث له روايات، وما ينبغي أن يذكر الحديث بدون الروايات وإلا يعتبر كذب للعلم. الرواية المشهورة: ينشر للرجل 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال للرجل: هل تنكر من هذا شيء؟ يقول: لا. هل لك عندنا حسنة؟ فيقول: لا. فيقول: لا، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. في رواية تانية: هل لك عندنا حسنة؟ هذه الرواية وهذه الرواية، لابد أن نجمع بين الروايات. أيضا انتبهوا، الله يبارك فيكم، هذا الرجل أخذت بطاقته اللي هي مكتوب فيها لا إله إلا الله ووضعت في كفة الميزان، مظبوط؟ فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في إيه؟ في كفة. وهذا دليل على أن على قول من قال أن الذي يوزن في أرض المحشر صحائف الأعمال. كويس؟ صحائف الأعمال توزن وصحائف السيئات. طيب، والثقل والخفة بما في الصحائف لا بمادة الصحيفة، مفهومة؟ طيب، كون إن الصحيفة توضع في كفة وتثقل، يبقى معناها إن الصحيفة قبلت أم لم تقبل؟ ها؟ قبلت أم لم تقبل؟ الصحيفة حطناها في الميزان وثقلت، يبقى قبلت، مظبوط؟ الخطاب. القاعدة العامة عندنا أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، صح؟ متفقين عليه؟ في عمل فيه رياء يقبله الله؟ يبقى إذن هذا الرجل، عليك معايا أبو عمر، هذا الرجل قال لا إله إلا الله مخلصا، مضبوط؟ والإخلاص من أعمال إيه؟ الإخلاص من أعمال إيه؟ القلوب. والقاعدة العامة عند أهل السنة أن القلب إذا عمل لابد أن تعمل الإيه؟ الجوارح. يبقى هذا الرجل قالها من قلبه مخلصا وعملت جوارح، هذا تفسير من ضمن التفسيرات. وخبل بعض أهل العلم قال هذا الرجل بعد أن أصرف على نفسه من الذنوب جلس واستشعر خطورة ما عليه من ذنوب فقال لا إله إلا الله بجلال وتعظيم وإخبات لله ولم يتب من ذنوبه، فما قام في قلبه من التعظيم والإجلال والإخبات أتته منيته فكان أجره أعظم من 99 سجل مد البصر. أيضا هذا الرجل صاحب البطاقة، السؤال بقى هم حتى نعلم أن هذه قضية خاصة، هذا الرجل صاحب البطاقة، السؤال هل أفراد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم هذه البطاقة أم لا؟ سؤال تاني. يبقى كل أفراد الأمة مع هذه البطاقة، مش كلنا بنقول لا إله إلا الله نسأل الله أن يثبتنا عليها، صح يا مشايخ كده؟ يبقى كل أفراد الأمة لهم هذه البطاقة. السؤال الثاني هل كل فرد من أفراد الأمة يفعل معه كما فعل مع صاحب هذه البطاقة؟ يبقى لازم نبحث عن السبب، لماذا فعل مع هذا الرجل ولم يفعل مع بقية أفراد الأمة؟ كويس يا اخوانا كده؟ وعشان كده احنا بنقول ايه، ركزوا معاي، الايمان قول وعمل. القول كم قول؟ قول القلب وقول اللسان، والعمل ايه؟ عمل القلب وعمل الايه؟ الجوارح. هذه الأربعة تدل بالمطابقة على لفظ الايمان، تدل بالايه؟ بالمطابقة على لفظ الايمان. وعليه اذا لم يقل الرجل بلسانه ليس له إيمان. طب قال بلسانه وعمل بقلبه وعمل بجوارحه ولم يقل بقلبه، ها؟ ليس له إيمان. طيب قال بلسانه وقال بقلبه وعمل بجوارحه ولم يعمل بقلبه، ليس له إيمان، لا يصح. كذلك قال بقلبه وبلسانه وعمل بقلبه ولم يعمل بجوارحه ليس له إيمان، مع أن هذه الحالة مستحيلة. ليه؟ لأن القلب إذا عمل لابد أن تعمل الجوارح. عشان كده دايما بقول لكم خدوا بالكم من قاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، احفظها عن ظهر قلب كاسمك. دليلها ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب يعمل لابد أن تعمل الجوارح، الجوارح لا تعمل دليل على عدم القلب. خذوا بالكم، وإن عمل القلب فعمله لا ينفعه في الآخرة. يعني مثلا هنفترض أن الجوارح لا تعمل مطلقا، وده ملوش وجود أصلا، ولكن جدل تنزل، يبقى القلب يعمل، قال لك فيه شيء من الإيمان ولكن لا ينفع صاحبه إذا عرض بين يدي الله عز وجل. قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نرجع لكتابنا، قوله ويكره إفراد رجب يعني بالصوم، عللوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية وأن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر، أما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء، ولهذا قالوا إن كل ما يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. يبقى بناء على ذلك صيام 27 منهم أو الاحتفاء بدعة باتفاق، وقد ألف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة في هذا، وهي تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. ويؤخذ من قولي إفراد رجب أنه لو صامه مع غيره فلا يكره، لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص رجب. فلو صام شعبا ورجبا فلا بأس، ولو صام جمادا أخرى ورجب فلا بأس. طبعا القاعدة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا إيه؟ رمضان. تبع قوله والجمعة، أي يكره إفراد الجمعة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، وقال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فإن صامها مع غيرها فلا يكره، فلو صام الخميس والجمعة فلا بأس، أو الجمعة والسبت فلا بأس، وإن صامها وحدها انتبهوا لا للتخصيص. وأنا عاوزكم تركزوا في الجزئية دي قوي، اللي هو أن يخصص المسلم زمنا لعبادة بنية أرجى للقبول لم يرد عليها دليل، بدعة باتفاق. تاني، أن يخصص المسلم زمن لعبادة أرجى للقبول بدون دليل بدعة، كأن يخصص مكانا للعبادة أرجى للقبول بدعة. يعني جه مثلا يصلي المغرب قال لك أنا أصلي ورا المكيف ده ليه؟ أرجى للقبول، ابتدع، لأن المكان واحد، واخد بالك؟ طيب قال سأصوم يوم الجمعة أرجى للقبول، لما؟ أصل الجمعة يوم عيد ويوم عظيم خلق الله فيه آدم وأدخله الجنة وأخرجه منه ولا تقوم الساعة إلا فيه، فمن أجل هذه الاعتبارات صمته أرجى للقبول، ابتدع في دين الله. اتفهمت دي؟ علشان كده بنقول إيه؟ كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود لم يرد بها دليل تعبدا ابتدعوا في دين الله عز وجل. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا، وحلق على كلمة تعبدا. حلق يعني إيه يا أحمد؟ ضع حلقة عشان إيه تفهمها. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا فقد ابتدع في دين الله عز وجل. يبقى هو ذهب ليزور المقابر يوم الخميس، لما؟ والله اليوم اللي فاضي فيه طول الأسبوع شغال وراي. نقول له ما فيش داعي، لأن المبتدع يذهبون إلى هذا اليوم وإياك أن تذهب. طيب قال أذهب لأن الأرواح بتنزل، دخلنا في نطاق البدعة. أما الأولى كثر سواد المبتدع وتشبه بهم فلا يجوز. طب بذهب المقابر يوم الأربعاء، لما؟ اليوم اللي في أجازتي وبروح، لا شيء فيه. كذلك تصدق يوم الأحد، لما؟ والله على ما جت لي الفلوس، وأعطيت الفقراء موعد وده اليوم اللي بنلتقي فيه خلاص. طب لا تعتقد أن الأحد أرجى القبول من الاثنين أو الأربعاء؟ أبدا، كلها أيام واحدة. واضحة يا مشايخ دي؟ يبقى تقييد. يبقى بناء على ذلك لما صام الإنسان يوم الجمعة لأنه يوم عرف، من الذي يجرؤ أنه محرم؟ هو لم يخصص الجمعة لأنه جمعة، ولكنه أتى بصيام يوم إيه؟ عرفة. وإحنا دايما بنقول لإخواننا لا تتعدلوا في الفتاوى دون الرجوع إلى كلام أهل العلم. يقول وإن صامها وحدها لا للتخصيص، لكن لأنه وقت فراغه كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع وليس له فراغ إلا يوم الجمعة فهل يكره؟ الجواب عندي فيه تردد، فإذا نظرنا إلى ما رواه مسلم تخص يوم الجمعة بصيام قلنا لا بأس، لأن هذا لم يخصهم. وإذا نظرنا إلى حديث أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر، فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره إفراده، وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع وقد لا يؤخذ منه، فيقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس أو أتصومين غدا يدل على أنها قادرة على الصوم. فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره وأنه لا بأس بذلك. طب هب أن الجمعة جاء يوم عرفة أو عاشوراء، من باب أولى لا يكره. يبقى الجماعة اللي هم أصحاب الحضلقة الفقهية والتشدق يربعوا على أنفسهم ولا يتعدلوا في التضييق على الناس. قوله السبت أن يكره إفراده لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه فيحمل إن صح. يبقى بناء على ذلك في صحة الحديث اختلاف، فإن أحببت من صححهم وأخذت بقوله فلا تنكر على غيرك، وده اللي بنشدد فيه. فرق بين محبتك لشيخ أو عالم من أهل السنة وبين أن تتبنى أقواله وتنكر كل ما عداه، خطأ. فيحمل إن صح على النهي من إفراده، وأما جمعه مع الجمعة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتصومين غدا، فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس به، وهذه المسألة قد يلغز بها فيقال يومان، إن أفرد أحدهما بالصوم كره وإن اجتمع فلا كراهة، مع أن الذي يتبادر أن المكروه إذا ضم إلى مكروه ازدادت الكراهة، لكن هذا إذا ضم المكروه إلى المكروه زالت الكراهة، فيجاب أن الكراهة هي الإفراد، فإذا صام الجميع فلا كراهة. فإن قيل حديث النهي عن صوم السبت عام ليس فيه تفصيل، فالجواب أنه إذا ورد ما يخصص العام وجب العمل به، وقد ورد ما يدل على جواز صومه مع الجمعة وهذا تخصيص. قوله والشك أن يكره صوم يوم الشك، وهو الشك هل هو ليلة الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقتر، وقيل هي يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا، والأول أرجح، لأنه إذا كانت السماء صحوا وتراء الناس الهلال ولم يروا ولم يبق عندهم شك أنه لم يهل، والشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال، ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين وحال ما يمنع رؤيته من غيم أو قتر يجب صومه، حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحوا، وهذه آفة يلجأ إليها بعض العلماء، وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل، وهذا خطأ. ودي قاعدة مهمة جدا، أيهما يقدم، الاستدلال أم الاعتقاد؟ استدلال. عشان كده لما المبتدع قالوا لازم نخرج على ولاة الأمور واعتقدوا ذلك نقلا عن خلفهم من المبتدعة الذين تربوا وتعلموا العلم من وحي الواقع كسيد قطب ومن على شاكلته، اعتقدوا بجواز الخروج على ولاة الأمور وتكفيره، فلما اعتقدوا هذا بدأوا يبحثون عن الأدلة، ما وجدوا لو أعناقه، ويستدلون دائما بالمتشابه ويتركون المحكم، لدرجة إن خبيث منهم وما أكثرهم بيستدلون ببعض الأدلة العامة دون النظر إلى التخصيص. وطبعا مسألة الإجماع عندهم أصبح لا وزن لها ولا قيمة، فإذا جاء بقول حتى ولو عمرو بن عبيد يقول لك المسألة فيها خلاف، واخد بالك؟ هذا قوله. فالإجماع منعقد على وجوب النصح لولي الأمر سرا، والإجماع منعقد على حرمة الدعاء على ولاة الأمور، بل الدعاء لهم على المنابر من علامات أهل السنة. يقولك لا، عندنا حديث وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. طب هذا متشابه، لما تركته وذهبت ولما فعلت به وأخذته وتركت المحكم؟ هذا شأنهم يا أخوان، هذا شأنهم. كل مبتدع استدل أو اعتقد أولا ثم استدل، وعشان كده احنا بنهيب بكل أخ أحكم أمرك في الاستدلال وإن طال الوقت. يعني أنت دلوقتي بتبحث في مسألة، مثلا يعني القضاء والقدر، بأن الله عز وجل قدر كل شيء وعلم كل شيء قبل أن يكون شيء، وعلم أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق أهل الجنة وقبل أن يخلق الجنة، ده عقيدة. إزاي؟ طب طالما هو عارف أهل الجنة لما خلقنا وأمرنا ويعلم من أهل النار، يبقى في هذا الإحكم أمرك في الاستدلال وإن طال الوقت قبل أن تعتقد. ليه؟ ضابط العقيدة ايه؟ ما احنا بنقول لما بندرس عقيدة ايه معنى عقيدة؟ هو الايمان الجازم بقضية معينة ايمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليها. واخد بالك انت ازاي؟ ده المعتقد. يبقى بناء على ذلك هعملها لك تاني. انا قلت انا معتقد في عذاب القبر انه حق لمن كان له اهل. شوية قلت لا اما فكر تاني انت ما اعتقدتش كده. لم تعتقد ولم يرسخ في قلبك المعتقد. ومن أجل هذا حينما نتكلم في مسألة عقدية في هذا المكان شرحنا العقيدة الواسطية، وهي من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة. وقرأنا المناظرة التي حدثت بين شيخ الإسلام وقضاة المذاهب الأربعة، ومن جملة ما ذكرنا قضية ولاة الأمور. يبقى عقيدة. بنعيد الكلام تاني ليه؟ أو بمعنى أدق عاوزين نشوف المعتقد ولا لا؟ لا يا أخوان، يبقى مش عقيدة من أصل. يبقى أنا عندي عقيدة عمال أبحث في أدلة بقالي أسبوعين ثلاثة. إيه يا عم تبحث في إيه؟ ببحث في عذاب القبر. ابحث خلاص، اقرأ الأدلة. قرأت رسخ في قلبك إن في عذاب قبر. إيه؟ حتى لو أكلته السمك، حتى لو حرق وذري في الريح. إيه؟ أمال لما عرفت إن الشيخ فلان ابن علان بينكر عذاب القبر اترددت ليه؟ يبقى انت ما اعتقدتش. واخد بالك؟ علشان كده دايما نصيحه من اخيك، اثبت على المعتقد ولا تنشغل بمن خالفك. لان واحد سأل سؤال دلوقتي ما مش هقوله. طب بقول هل الشيخ فلان الفلاني بينكر عذاب القبر؟ ولو انكره ايه يعني؟ بعره في وسط جواهر. أنا عندي عقيدة معينة، إيه هي؟ حرمة الخروج على ولاة الأمور. واخد بالك؟ طب فلان الجهبذ وحيد عصره وفريد زمانه قال بخلاف ذلك، أخطأ وتنكب الصراط وأبعد النجعة. أما كون أهتز في عقيدتي من أجل فلان يبقى أنا ما اعتقدت. ما اعتقدتش أصلا. يبقى العقيدة يا أبو عمر الإيمان. ها؟ نعم؟ الإيمان الجازم بإيه؟ بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليها. ما ينفعش في وسط الطريق أقول لا هنعيد النظر تاني. عندنا عقيدة أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة. أسأل الله لنا ولكم ذلك. قال إزاي هنشوفه إزاي ومعناها ترفع رقبتك فوق ويبقى كده تحيز وجهة؟ لا أعيد النظر تاني. يبقى ما اعتقدتش. كلم مش طلب مشايخ. الموضوع خطير مش بسيط. معايا يا محمد؟ موضوع بسيط خطير مش بسيط. اعتقد ثم استدل. عشان كده أنا دايما أقول يا أخواننا في دروسنا لا غرو أبدا أن يكون عندك إشكال ممن ينشر من الشبهات من المبتدع الضالين، ولكن لا تسكت على شبهة أثيرت حتى تنجلي وإن طال الوقت. خير لك من أن تسكت عليها وتبدأ يعني تتفرع وتنبت في قلبك تريد أن تتخلص منها فما تستطيع. يبقى المسلك عندنا يا أحمد يا ولدي، أعتقد أولا أم استدل أولا؟ أستدل أولا. واخد بالك؟ يبقى أنا استدل أولا إن عيني تعبان، بعد كده اعتقدت إن تعبان أروح أعمل عملية. معايا مشايخ كده؟ نقرأ.
يا شيخنا لو سمحت، طب مشكلة اللي هو اتبع اللي اعتقد ثم استدل وأخذ العقيدة من إن شيخه خلاص هو اعتقد المسألة كده خلاص هو أخذ من شيخه
خلاص يلحق بهم في خضم المبتدع الضلي ولا كرامة ولا نعمة عين. لأن
ها؟
ما هو في جزئية مرت عليك يا شيخ ياسر وما أكثر ما يمر عليك، وهي أن العقيدة لا يجوز فيها التقليد. واضح؟ أنا ممكن أقلد الشيخ أخونا أبا عمر في الوضوء من لحم الإبل أقلده أتبعه، أما العقيدة لا. معايا مشايخ العقيدة اللي يبوس فيها الايه التقليد. يبقى معاش اقول ايه، انا قلدت الامام الشافعي في ان الله عز وجل قدر مقادير الاشياء قبل وجوده. ما ينفعش، لازم العقيدة بالادلة لا بالتقليد. معايا؟ اتفضل. يعتقد غلط اصلا، ما ينفعش عقيدة بدون استدلال. اعتقد بدون استدلال خطأ. ده بقى مش عقيدة. مضرب مثال. الله يبارك لك، احنا بنتكلم عن واقع، ما بنتكلمش عن امور مفترضة. انا بقول بملء الفي، هات عقيدة لأهل السنة والجماعة فيها دليل على خلاف وخلاص. انت بتقول هو اعتقد دلوقتي بدليل، مظبوط؟ وبعد ما اعتقد بدليل، واحد جاب له دليل قال له استنى، ده العقيدة التي اعتقدتها بدليلك في دليل عكسه. انا بقول لك هات لي مثال واحد في عقيدة أهل السنة والجماعة، ان أهل السنة والجماعة اعتقدوا ان الله عز وجل يرى في الآخرة، يرونه المؤمنون بأبصارهم، ولقينا دليل على عكس كده. مثال واحد بس، لا خمس ولا ست، لا يوجد قط. ومن أجل هذا المخرف المنحرف الزائغ عن الحق المتلون محمد حسان لما قال الصحابة اختلفوا في العقيدة، قطع الله لسانك. أن يتهم الصحابة بهذا الأمر وهم منه وراء، ويبدأ يحتج بمسألة بعيدة كل البعد عن الصواب. يا ريت نفيق من غفوتنا. معايا؟ ماشي. الله يجزاكم بالخير، رجائي وانشدكم بالله، خذوا راحتكم في الكلام ولا يستحي احد من شيء. قول يا ولدي. يعني أخونا بيتكلم عن مسألة هي بعيدة عما نحن فيه. أنا كلامي أكرمك الله يا محمد يا ولدي في المعتقد، أما الفقه العملي البيوع الكلام ده كله الأمر فيه إن شاء الله واسع. أنا بتكلم في إيه؟ في عقيدة الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته. معاش اخترق؟ استواء يليق بذاته وجلاله وكماله، دي عقيدة. أي إنسان يقول غير هذا الكلام منحرف، ولو هو شيخ الإسلام في زمان. أنا بتكلم في عقيدة. كن بقى صدرت من فلان من علان، ما يعنيك، ما يعنيك في شيء. لأن اللي احنا بنقرره ده قرره الأئمة الأربعة ومن هم في طبقتهم كالأوزاعي والليث بن سعد وابن المبارك والسفيانين وابو حاتم الرازي والبخاري وربيعة. كل هذا الذي نتكلم فيه المعتقد قرره الأئمة، فكل من أتى بخلاف قولهم لا عبرة بقوله أبدا. تفضل يا شيخ. تفضل.
معنى الاستدلال إن احنا جمع الأدلة واستنبط حكم ثم أعتقد،
مظبوط.
طيب تطبيق الكلام ده على أرض الواقع في حقنا احنا مثلا، هل في آلية عندنا إن احنا نجمع الأدلة علشان خاطر أنا عايز بس عايز أفهم العلاقة بين دلوقتي استدل ثم أعتقد وبين لا يجوز التقليد في العقيدة؟
طيب احنا لا يجوز التقليد في العقيده، يعني معناها واحد قال لي الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء، طب الدليل ايه؟ قال لي خدها كده. لا، لازم بدليل. ومعنى كلمه استدل ثم اعتقد لا اعني بذلك ان احنا الان في 37,400 نبدا نهدر كلام السلف وتعالى يا اخواننا نشوف العقيده بتاعتنا نبحث انا وانت. لا، ما اقولش الكلام ده انا ابدا. ده انا اقصد بكلام ايه؟ ان الائمه لما قرروا العقيدة بحثوا الأدلة واستقرأوها ووصلوا لنا بالمعتقد، هذا الذي أقصده. لا، ما قلت ما خلتش. من قال الكلام ده؟ هنا في جزئية خفية عليك نوضح إيه هي. قلنا قبل ذلك ينقسم الناس طبقا للنظر في الأدلة الشرعية إلى ثلاثة أقسام بس. يبقى أنا هنا متبع، أنا ما خلتش. أنا ما قلت أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته تقليدا لربيعة ولا لمالك، اتباعا لأن معهم الدليل. يبقى عندي مجتهد وعندي متبع وعندي مقلد. المقلد اتباع قول من ليس بحجة. واضح يا مشايخ؟ نرجع للفقه تاني. الله يبارك فيكم، لا يكتم أحد شيئا في صدري. تفضل يا شيخنا. تفضل. أنا بتكلم أكرمك الله على العقيدة. يستحيل. إيه هو لحظة يا طارق، ما هو ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف بين الصحابة؟ نتفق على الضابط الأول، وهو أن يأتي الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. ده ملوش وجود. وإن كان فيه إيه تبي؟ تنهم دليل صحيح مشتمل على الخبر الصريح، لأن العقيدة كلها من باب الإخبار. وما ألحقه العلماء بالمعتقد لأهل السنة أيضا الدليل ده فيه صحيح وصريح. هات بقى مثال واحد.
يعني على ذلك الاختلاف في فهم الحديث لا يعد اختلافا في
من قال الكلام ده يا شيخ؟ بعيد خالص عن بودان. عقيدة يعني أخبار، واخد بالك؟ اللي هي إيه؟ الشرح التفصيلي لأركان الإيمان الست. هو ده المعتقد. يعني الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية لما بدأ في العقيدة الوسطية ونؤمن بكذا وبدأ يسرد، هو ده المعتقد. دخل بقى في الإيمان باليوم الآخر، دخل في عذاب القبر، ودخل أشراط الساعة. هات اختلافا بين الصحابة في المسيح الدجال. وجد يا شيخ؟ ها؟ الله يبارك فيك. أيوة محمد. يسأل أخونا عن رجل مات نطق بالشهادتين ثم مات، هذا حسن خاتمة فقط. نقول هذا الرجل أحسن الله له الخاتمة. كيف؟ نطق بالشهادتين عند الموت، علامات حسن خاتمة معروفة ذكرها العلامة الألباني في كتابه الجنائز. أما أننا نجزم لمعين بجنة أو بنار من أمة الإجابة، ليس لنا ذلك إلا ما دل الدليل على أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. واضح يا مشايخ؟ أكمل كلامي؟ نعم. أعد علي ثاني. أولا أخونا يسأل أكرمه الله عن سؤال هو أجاب عن نفسه دون أن يشعر. يقول هل لو أن بعض الأئمة أنكر في أمور في العقيدة ننكر عليه أم لا؟ للعوام، ما أدراك أنه أنكر أمور في العقيدة؟ يعني أنت عارفها؟ أحسنت، يبقى ما أنتش من العوام بقى، خليك ناصح. أنت عرفتها؟ اعلم رحمك الله أن المنكر ينكر على كل من صدر منه لا مجاملة، ولكن الفرق إيه؟ لا أشنع عليه إن كان من ولاة الأمور أو من المسؤولين باسمه، ولكن أنكر ما صدر منه. زي بالضبط كده ختان الإناث فرض لازم، وكل من قال بغير ذلك أخطأ. مع آخر فضل، عذاب القبر حق وكل من أنكره كفر، وهكذا. مين بقى اللي تكلم؟ والله ما يخصناش احنا، أنا كلام صدر من آدمي، وهذا الكلام خلاف الأدلة لا بد من الإنكار عليه. عشان كده تفضل. لا لا، النصح، لا لحظة، فرق بين حاجتين اتنين، بين النصح وبين الإنكار. النصح له ضوابط، يعني لقيت إمام من أئمة المساجد على المنبر قرر مسألة خطأ، واخد بالك؟ أنا في الحالة ديت أنصحه على الملأ غلط بينه وبينه، يا فضيلة الشيخ حصل منك كت وكت وكت وكت، وده خلاف الأدلة. جزاك الله خير، نبهتني ان شاء الله الاسبوع القادم انهي الكلام ده كله. خلصنا. طيب، نبهت عليه لم ينتبه واصر. في الحالة دي تنبه على الخطأ فقط. يعني اقول يا اخوانا، ودلت الادلة الشرعية على ان الفتاة تختن، والدليل كيت وكيت وكيت وكيت، ومن قال غير ذلك فقد اخطأ. هذا هو الانكار. اما النصح شيء تاني. لا، الملأ ده انكار، انكار المنكر. اما النصح بينك وبينهم. تفضل يا شيخ.
من يقوم بشبهات في العقيدة او من يعتقد بشبهات في العقيدة، ناتج عن ضعف الايمان او عن عدم الاستدلال؟
لا، ناتج عن، اخونا بيسال عن من عنده شبهات في العقيدة، هذا ناتج عن الجهل، عن قلة العلم، بل عن قلة البحث والنظر في كلام اهل العلم. ماشي يا مشايخ. يقول: فالأرجح أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، وأما إذا كان السماء، إذا كانت السماء صحوا فلا شك. وهل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء. القول الأول أنه محرم، الثاني مكروه. والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان، ودليل ذلك قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم يوم يصوم صوما فليصمه. ولأنه نوع من التعدي لحدود الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قوله: ويحرم صوم العيدين، هما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. اكتب عندك كده: والنهي هنا عاد إلى الشيء بعينه فيدل على الفساد. والنهي عاد إلى الشيء بعينه فدل على الفساد. وخطب عمر رضي الله عنه في ذلك على المنبر فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم النحر ويوم الفطر. والحكمة في ذلك: أما يوم الفطر فلأنه يوم الفطر من رمضان، ولا يتميز تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيد. وأما الأضحى فلأنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لعدلوا فيه عما يحبه الله عز وجل مما أمر به في قوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكيف يأكل منها من كان صائما؟ أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن صومهما محرم، فلا يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيدين. ولكن لو أن العيد كان عندنا هنا وكان في شرق أسيا مثلا، ليس يوم العيد، فهل يحرم عليهم الصوم؟ الجواب: نقول على مذهب من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع، يكون صوم الذين في شرق أسيا حرام، لأن هذا اليوم يوم عيد لهم. وإن قلنا أن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروا ونحن رأينا، فإنه لا يحرم عليهم ويحرم علينا نحن، وهذا هو الراجح. ماشي يا مشايخ، وهذا هو الايه الراجح. وبناء على هذا المسألة المشهورة يرحمكم الله، اختلفنا في رؤية هلال ذي الحجة، فرأته بلاد الحجاز قبلنا بيوم، ورأيناه بعدهم بيوم، فاختلف يوم عرفة، فكان عرف عندهم هو 8 عندنا. لكل بلد رؤيتهم، لكل بلد رؤيتهم. وانتبهوا، لأن عبادة يوم عرفة نوعين: عبادة زمانية وعبادة إيه؟ مكانية. زمانية: التاسع من شهر الله ذي الحجة، في أي مكان أصوم. مكانية: لا تكون إلا في عرفة في بلاد الحجاز لمن أراد أن يحج. يا ريت ناخد بالنا من الجزئيه دي. يقول قوله ولو في فرض، اي لو كان في فرض فانه يحرم ان يصوم يومي العيدين. فلو كان على الانسان قضاء من رمضان وقال احب ان ابدا بالقضاء من اول يوم شوال قلنا هذا حرام، ولو انه نظر ان يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فانه حرام، وطبعا ولو نظر ان يصوم يوم العيدين فانه ايضا ايه حرام لان ايه منهي عنه. قوله وصيام ايام التشريق الا عن متعه وقران، اي يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا يدل على ان هذه الايام لا تصلح ان تكون ايام امساك، انما هي ايام اكل وشرب وذكر الله. وايام التشريق ثلاثه بعد يوم النحر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذه الايام تسمى ايام التشريق لان الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، اي يقددونه ثم ينشرونه في الشمس من اجل ان ييبس حتى لا يتعفن ويفسد. وقوله الا عن دم متعه وقران، اي فيجوز صيامها. فاذا حج الانسان وكان متمتعا، والمتمتع هو الذي ياتي بالعمره اولا في اشهر الحج ثم يحل وياتي بالحج في عامه بعد ذلك، فعليه الهدي. فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع، والقارن كالمتمتع وهو الذي يحرم بالعمره والحج جميعا فيقول لبيك عمره وحجا، او يحرم بالعمره اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فعليه الهدي. فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع من الحج. ودم المتعه والقران اذا لم يجدهما الحج فانه يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع، وتبتدئ هذه الايام الثلاث من حين الاحرام بالعمره ولو كان قبل شهر ذي الحجه. فاذا كان متمتعا واحرم بالعمره في اخر ذي القعده وهو يعلم أنه لن يجد الهدي لأنه ليس معه دراهم فله أن يصوم. فإن قيل كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة، يقول الله عز وجل فيها ثلاثة أيام في الحج. فالجواب قول دخلت العمرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج وينتهي صوم الثلاثة بآخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فإذا لم يصم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقول الصحابي لم يرخص أو رخص لنا أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما. مسألة، اختلف الفقهاء في حكم صوم أعياد الكفار، فقيل بالكراهة لأن ذلك يعطي الكفار قوة حيث يقولون هؤلاء المسلمون يعظمون أعيادنا، وقيل بعدم الكراهة لأن الصوم ضد الفطر، وفي الفطر فرح وصول، فكأنه يقول للكفار أنتم تبتهجون بهذا اليوم ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك. والأولى أن يقال بالكراهة وألا نهتم بأعياد الكفار إلا على سبيل التحذير منها. يبقى من يتشدق بصيام يوم الاثنين يوم شم النسيم ينتبه كويس ولا يتعجل. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ طيب أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ننشغل بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة، ونستعد لصلاة المغرب، نصلي المغرب إن شاء الله، ونواصل دروسنا في القصص القرآني. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.